بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب المولود سنة 36 و700 والمتوفى سنة 95 و700 للهجرة. هذه الرسالة التي أثنى عليها غير واحد من أهل العلم، ومن هؤلاء الشيخ العلامة المجاهد ربيع بن هادي شفاه الله وعافاه، وذلك في كتابه الموسوم بالمحجة البيضاء في حماية السنة الغراء من زلات أهل الأخطاء وزيغ أهل الأهواء، حيث قال في الصفحة 22 منه بعد أن نقل كلاما للحافظ بن رجب من هذه الرسالة، قال حفظه الله تعالى ونفع به المسلمين: رحم الله الإمام ابن رجب وجزاه خيرا على هذا البيان الشافي الوافي الذي يثلج صدور أهل الحق والسنة، ولا سيما في تفريقه بين العلماء من أئمة الهدى وبين أهل البدع والضلال والجهل. ما أحوج طلاب العلم إلى معرفة هذه الأمور، فإننا نعيش اليوم ظروفا صعبة لا يفرق فيها بين علماء الحق والسنة وبين أهل البدع والجهل والضلال، وبسبب هذا الغبش والخلط بين علماء الدين والحق وبين دعاة البدع والضلال، وقع الكثير من الشباب المخدوع في هوة الغلو في أهل البدع والضلال والدفاع عنهم بالباطل والطعن في أهل السنة الذين يردون على أهل البدع والضلال، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وتحذيرا للمغرورين والمخدوعين بزخارف أهل البدع، وتمويههم بجعل الحق باطلا والباطل حقا. وإني لأنصح الشباب الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة أن يقرأوا هذا الكتاب، الفرق بين النصيحة والتعيير. وإني لأنصح الشباب الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة أن يقرأوا هذا الكتاب، الفرق بين النصيحة والتعيير. قال المصنف رحمه الله تعالى في رسالتي هذه الفرق بين النصيحة والتعيير، الفرق بين النصيحة والتعيير، قال المصنف في مقدمة الكتاب: الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذن قال المصنف الحمد لله رب العالمين، هكذا افتتح المصنف هذه الرسالة الطيبة النافعة بالحمد لله تبارك وتعالى. والحمد أيها الإخوة الأعزاء هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإذا قال العبد الحمد لله فمعناه أنه وصف الله تعالى بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. ورب العالمين الحمد، قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين أي خالق العالمين والمالك لهم والمدبر لهم، فالربوبية هي الملك والخلق والتدبير. والعالمين جمع عالم، وهو كل من سوى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ليس ثم في هذا الوجود إلا رب ومربوب، فالعالم مربوب والله تبارك وتعالى رب، فالعالمون ما معنى العالمين؟ العالمون كل من سوى الله تبارك وتعالى، فيشمل ذلك عالم الملائكة الأبرار وعالم الجن والشياطين وعالم الإنس وعالم الجمادات إلى غير ذلك من العوالم. والعالم يجمع على عوالم جمع تكسير، ويجمع على عالمين الذي هو من ملحقات الجمع المذكر السالم. ثم قال المصنف: وصلاته وسلامه على إمام المتقين. بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين. صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالي الرياحي وهو نفيع بن مهران التابعي الجليل أحد أئمة التفسير من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإذا قال العبد اللهم صل على محمد، يكون المعنى: اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى واذكره بالجميل. هذا هو المعنى. إذا قلت أيها المستمع الكريم، إذا قلت اللهم صل على محمد، فيكون معنى قولك: اللهم أثني على محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى واذكره بالجميل. ثم قال المصنف: إمام المتقين، هذا وصف لنبينا عليه الصلاة والسلام، وخاتم النبيين وصف ثاني للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا إذن هذه الجملة تتضمن وصفين للنبي عليه الصلاة والسلام: الأول أنه صلى الله عليه وسلم إمام للمتقين. فما معنى الإمام؟ الإمام هو القدوة المعلم للخير. والمتقون جمع متق، اسم فاعل من التقوى، اتقى يتقي اتقاء فهو متق. فإذا المتقي اسم فاعل من التقوى. وما معنى التقوى؟ التقوى أصلها في اللغة هي الصيانة والحفظ، أما في الاصطلاح فالتقوى هي اتخاذ وقاية، أن يتخذ العبد وقاية تقيه من غضب الله تعالى وسخطه وعقابه، وذلك بفعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا التقوى حقيقتها ما هي؟ هي فعل المأمور وترك المحظور، هي فعل طاعته، طاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب معاصيه سبحانه وتعالى. فالمتقي إذن هو المطيع لله تعالى بفعل المأمور وترك المحظور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوة المتقين، إمام المتقين أي قدوتهم، فهو الذي يعلمهم كيف يطيعون ربهم سبحانه وتعالى بامتثال أوامره وترك نواهيه، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الوصف الثاني الذي تضمنته هذه الجملة التي ذكرها المصنف في مطلع رسالته، وهي قوله وخاتم النبيين، هذا وصف ثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه خاتم النبيين أي آخر الأنبياء والرسل، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم قال: وآله وصحبه أجمعين، يعني وصلاته أيضا على آله وصحبه أجمعين، على آل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام البررة رضي الله عنهم. فالآل تطلق على معاني، والمراد بها في هذا الموضع هم أتباعه على دينه. الآل في هذا الموضع المقصود من المصنف، المقصود المصنف بالآل في هذا الموضع هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، ويشمل أيضا المؤمنين من قرابته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. قال الناظم: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لو لم يكن آله إلا قرابته، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ثم قال المصنف: وصحبه أجمعين، يعني وصلى الله على أصحابه أجمعين. والصحب والأصحاب والصاحب في اللغة، الصحب والأصحاب جمع صاحب، ومعناها في اللغة يدل على المرافق الملازم. صاحب الرجل هو المرافق له الملازم له، ولا يكون الإنسان صاحبا إلا بملازمة طويلة، إلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن مجرد الملاقات مع الإيمان به تكون بها الصحبة. فالصحابي، تعريف الصحابي ما هو؟ هو من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، حتى وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة. إذا لم يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا لحظة واحدة فهو صحابي، إذا اجتمع به مؤمنا به عليه الصلاة والسلام ثم مات على ذلك. أفاده الشيخ ابن عثيمين في شرح السفارينية أو السفارينية. ثم قال المصنف بعد أن افتتح رسالته بحمد الله تعالى والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه، قال: فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق للصواب. قال: فهذه كلمات مختصرة جامعة. الاختصار هو ضد التطويل والإطناب، وكون هذه الرسالة جامعة يعني أنها جمعت شتات المسائل في هذا الباب. فكون هذه الرسالة مختصرة جامعة أي أنها قليلة الألفاظ والمباني كثيرة المقاصد والمعاني. فهذه كلمات مختصرة جامعة. فهذه الرسالة، رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير، قليلة الألفاظ والمباني كثيرة المقاصد والمعاني. لهذا إذا رأيتها ونظرت إليها وجدتها صغيرة الحجم، ولكنها تشتمل وتحتوي على معان كثيرة وعظيمة. ثم قوله: هذه كلمات مختصرة جامعة، تبين أن المصنف اجتنب أمرين معيبين في التصنيف، وهما التطويل الممل والاختصار المخل. كونها مختصرة وجامعة تتضمن أمرين: أن المصنف اجتنب أمرين معيبين في التصنيف، وهما التطويل والإطناب الممل والاختصار المخل. فإذا كان الكتاب طويلا، إذا كان الكتاب طويلا يكثر فيه الحشو الزائد الذي لا فائدة فيه، فإنه يصبح بذلك مملا ممجوجا، فيه حشو زائد، كلام زائد ليس فيه فائدة، كيف يصبح ذلك الكتاب وكيف يغدو؟ يغدو مملا ممجوجا، يمل الإنسان من قراءته لأجل التطويل. وإذا كان الكتاب مختصرا اختصارا لا تتضح فيه معاني الكتاب ومقاصده، صار شبيها بالألغاز والأحاجي وانتفت أو قلت فائدته. إذا أردت أن تختصر فلم توضح المعاني وتبينها، صار الكلام شبيها بالألغاز، غير واضح وغير مبين أو غير مبين للمقاصد والمعاني. لهذا كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان بالجوامع، كان كلامه عليه الصلاة والسلام قليل اللفظ كثير المعاني، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. والكلمة الجامعة هي الموجزة لفظا المتسعة معنى. وهذا يشمل، هذا يعني هذا الكلام الجامع يشمل القرآن الذي هو كلام رب العالمين، والسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف، قال: فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، وقد سبق بيان معنى النصيحة ومعنى التعيير. ثم قال: فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره. إذن يذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى القدر المشترك بين النصيحة والتعيير، وهو ذكر الإنسان بما يكره ذكره. وقد ذكرنا فيما سبق أنه ما من حق وباطل إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، فهذا هو القدر المشترك بين النصيحة والتعيير، النصيحة المحمودة والتعيير المذموم. ما هو القدر المشترك بينهما؟ هو ذكر الإنسان بما يكره ذكره، يعني هذا هو القدر المشترك بينهما. ففي النصيحة ذكر للإنسان بما يكره ذكره، وفي التعيير ذكر للإنسان بما يكره ذكره أيضا، فهذا قدر مشترك. والنصيحة حق والتعيير باطل، فهذا هو القدر المشترك بين النصيحة المحمودة المثاب فاعلها، وبين التعيير المذموم المعاقب والمذموم فاعله. لهذا قال بعد ذلك: وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس. وهذا الكلام، هذه الجملة تشتمل على فائدتين. الفائدة الأولى أو الفائدة الأولى على البدلية، على فائدتين. الفائدة الأولى أن اشتباه الفرق عند كثير من الناس بين النصيحة التي هي حق وصواب وبين التعيير الذي هو باطل ومعاب، سببه القدر المشترك بينهما، وهو كون كليهما فيه ذكر للإنسان بما يكره. وجود هذا القدر، وجود هذا القدر المشترك بين النصيحة والتعيير يجعل هذا الأمر يشتبه عند كثير من الناس. لهذا قال: يشتبه الفرق بينهما ويلتبس الحق والباطل فيهما عند كثير من الناس. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن أتباع الحق والمهتدين إليه قلة بالنسبة لأتباع الباطل. من أين أخذناه؟ من قول المصنف رحمه الله: عند كثير من الناس. فأكثر الناس لا يعرفون الفرق بين النصيحة والتعيير، ويخفى عليهم وتخفى عليهم الفروق بين النصيحة المحمودة المثاب فاعلها وبين التعيير المذموم المعاقب فاعله. فأتباع الحق والمهتدين إليه قلة بالنسبة لأتباع الباطل. من أجل ذلك جاء ذم الكثرة، جاء في كتاب الله عز وجل ذم الكثرة في غير ما موضع منه، وذلك في مثل قوله سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقوله: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. والقرآن العظيم طافح بمثل قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا وقد جاء أيضا في كتاب الله عز وجل بالمقابل من هذا، ومقابل هذا جاء في كتاب الله مدح القلة، كما في قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، وقوله سبحانه وتعالى عن نبي الله نوح عليه السلام: وما آمن معه إلا قليل. وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقوله سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. كذلك جاء في السنة النبوية الشريفة مدح القلة، القلة المتبعة للحق والمتمسكة بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، معهم الرهط أي الجماعة، والنبي ليس معه أحد، يعني يأتي النبي الكريم يوم القيامة وليس معه أحد. وكذلك روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. ومن المسائل التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قوله عندما ذكر هذا الحديث، ذكر قوله في المسائل عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الإنسان لا ينبغي أن يغتر بالكثرة، بكثرة الناس إذا كانوا على باطل، وكذلك لا يزهد في القلة إذا كانوا من الصالحين ومن المتبعين للحق. ثم يتفرع أيضا عن هذه الفائدة أمران. الأمر الأول أن من قواعد معرفة الحق أن الحق يعرف بدلائله لا بمتبعه، وهذه قاعدة عظيمة. أن الحق بماذا يعرف؟ بالأدلة لا بالأتباع، بكثرة الأتباع. فلهذا دائما أهل الباطل بالنسبة لأهل الحق كثرة، وأهل الحق بالنسبة لأهل الباطل قلة. الأمر الثاني الذي يتفرع عن هذه الفائدة أن على الإنسان ألا يستوحش من قلة السالكين على طريق الحق. لا ينبغي على الإنسان أن يستوحش إذا وجد أهل الحق قليلين، إذا وجدهم قليلين يستوحش فيترك ما عليه من الحق ويتبع كثرة الباطل ويتبع عموم الناس الذين هم على الباطل. لا، عليه أن يتمسك ويثبت على الحق. وقد قال الفضيل بن عياض أحد أئمة التابعين في زمانه قال عليك بطريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، ختم هذه الجملة، الجملة الأولى، بقوله والله الموفق للصواب. هذه آخر، يعني ختم هذه الجملة بقوله والله الموفق للصواب. وفيه وفي هذا هذه العبارة أو هذه الجملة إشارة إلى أن العبد لا بد عليه من اللجوء إلى الله تعالى وسؤاله التوفيق والهداية في مثل هذه المسائل، لأنه هو سبحانه وتعالى الذي يوفق عبده للصواب، لإصابة الحق في هذه في مثل هذه المسائل، ومعرفة الفروق بين النصيحة والتعيير والتمييز بينهما. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق عبده إلى معرفة الحق من الباطل والحال من العاطل. فإذا في هذه الجملة في قوله والله الموفق للصواب إشارة إلى أن العبد لا بد عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور ويسأله التوفيق والهداية إلى الحق، كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن عبده ونبيه شعيب عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب، وما توفيقي إلا بالله. لهذا أيها الإخوة، بدأ الإمام أبو جعفر الطحاوي عقيدته المشهورة بقوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له إلى آخر العقيدة. فإذا الاعتقاد السليم كيف بماذا يكون؟ يكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة من تحقيق قوله تعالى وإياك نستعين، فلا يمكن للعبد معرفة الحق إلا بمعونة الله وتوفيقه. وأعظم سبيل لذلك الدعاء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، اللجوء إلى الله عز وجل بدعائه وسؤاله وطلبه أن يوفقه للحق ولمعرفته وللاستقامة عليه. وهذا هو حقيقة معنى قولنا في كل ركعة من كل صلاة إياك نستعين. وأعظم ما يستعين به العبد ربه هو الاستقامة على دينه ومعرفة الحق الذي جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أيها القارئ وأيها السامع، اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم. إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. إذن هنا في هذه الجملة بعد أن ذكر المصنف القدر المشترك بين النصيحة المحمودة والتعيير المذموم وهو ذكر الإنسان بما يكره، شرع في ذكر خصائص النصيحة وخصائص التعيير التي تميز بين كل منهما، وهذا هو القدر المميز بين النصيحة والتعيير، ويتمثل في الخصائص الفارقة لكل من النصيحة والتعيير. وليكن منا على بال ما ذكرناه في المجلس الأول، وهو أنه بين كل حق وباطل قدر مشترك، ولكل من الحق والباطل خصائص فارقة. الحق له خصائص مميزة والباطل له خصائص مميزة، وبينهما قدر مشترك. وطريقة أهل الحق والهدى أنهم يأخذون بتلك الخصائص المميزة الفارقة ويلغون بها ويتجاهلون هذا القدر المشترك بين الحق والباطل، بخلاف أهل الباطل الذين يأخذون القدر المشترك ويلغون الخصائص المميزة الفارقة. فإذا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القدر المشترك بين النصيحة المحمودة الواجب فعلها المثاب فاعلها والتعيير المذموم المحرم فعله والمعاقب فاعله، ذكر القدر المشترك وهو ذكر الإنسان بما يكره ذكره، انتقل إلى ذكر الخصائص الفارقة المميزة بين النصيحة والتعيير. فبدأ إذن في هذه الفقرة بدأ بذكر خصائص التعيير المذموم الباطل، فقال اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم. إذا هذه ماذا تفيد؟ تفيد الشرطية. إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، إذن هذه خصائص الغيبة المذمومة والتعيير الباطل، وهو أن يقصد هذا المتكلم الذي ذكر شخصا بما يكره، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ إذا كان يقصد ذم هذا الشخص وتحقيره وعيبه والتنقيص منه، فهذا الفعل منه تعيير مذموم، وصاحبه هذا صاحب هذا الكلام وهذا الفعل آثم محروم. الفعل تعيير مذموم وصاحبه آثم محروم. إذا كان ذكر شخصا ماذا كان مقصوده في ذكره بما يكره؟ كان مقصوده أنه يذمه ويعيبه وينقص من قدره ويطعن فيه، هذا هو مقصوده. فماذا يكون هذا؟ هذا من التعيير المذموم وصاحبه آثم محروم. هذه هي إذن خصائص التعيير المذموم الباطل. ثم يذكر الآن خصائص الحق، خصائص النصيحة المحمودة الذي يثاب صاحبها. قال: فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. إذن هذه خصائص الحق، هذه خصائص النصيحة المحمودة المأجول صاحبها والمثاب فاعلها. وهي ما هي خصائص الحق؟ أن يقصد هذا المتكلم الذي ذكر شخصا ما ذكره بما يكره ذكره، أن يقصد بذلك تحصيل مصلحة خاصة لبعض المسلمين أو مصلحة عامة تشمل سائرهم، سواء كانت المصلحة خاصة تختص بأحد المسلمين أو كانت المصلحة عامة تخص عموم المسلمين، وهذه المصلحة تتضمن دفع ضرر عنهم في دينهم ودنياهم، وهذا من كمال إرادة الخير للمسلمين. وهذه هي حقيقة معنى النصيحة كما مر بنا في المجلس الأول عندما ذكرنا تعريف الإمام الخطابي والإمام ابن الأثير، كما ذكر ذلك الخطابي الإمام الخطابي في معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وكذلك ذكر ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث. قالوا: النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له. فإذا الإنسان إذا قصد دفع الضرر عن المسلمين في دينهم أو في دنياهم ويريد تحصيل هذه المصلحة، فهذا يريد الخير للمسلمين بهذه المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، يريد الخير لعمومهم ولأحادهم. وهذه النصيحة، النصح للمسلمين، وهذه حقيقة معنى النصيحة. إذن فهذا الفعل، قال: إذن فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم، يعني ذكر الرجل بما يكره ذكره ليس محرما، بل هو مندوب، بل مندوب إليه، فليس بمحرم. لماذا؟ لأنه ليس تعييرا، خلافا لمن يعتقد أو خلافا لما يعتقد من ليس لديه تمييز ومعرفة بالفروق بين النصيحة المحمودة والتعيير المذموم. الإنسان الذي لا يميز إذا سمع شخصا يذكر شخصا آخر بسوء وكان مقصوده النصيحة، ذلك الذي ذكره بسوء يقصد منه النصيحة والتحذير من الشر، تحذير المسلمين من شره، يقول هذا تعيير مذموم، لأنه لا يعرف، لا يميز، لجهله لا يميز بين التعيير المذموم وبين النصيحة المحمودة. لهذا قال الحافظ ابن رجب هنا في هذه الرسالة: فليس بمحرم، يعني ذكر الرجل بما يكره ذكره إذا كان في ذلك مصلحة لعامة المسلمين أو لخاصتهم أو لبعضهم، لعمومهم أو لبعضهم، فهذا ليس محرما لأنه ليس تعييرا بل هو من النصيحة المحمودة. ثم قال: بل مندوب إليه، فليس بمحرم بل مندوب إليه. لهذا استعمل هذا الحرف، يعني بل للإضراب. هذا بل ماذا يفيد؟ بل مندوب إليه، بل يفيد الإضراب. وما هو الإضراب؟ هو صرف الحكم عن محكوم له إلى آخر، يعني صرف الحكم وهو التحريم الذي يظنه من لا يميز بين النصيحة والتعيير ولا يفرق بينهما، وهو يعني صرف هذا الحكم وهو التحريم إلى حكم آخر وهو الندب وهو الوجوب. ومعنى ندب إلى الأمر، بل مندوب إليه، يعني من ندب إلى الأمر. وش معنى ندب إلى الأمر؟ أي دعا إليه. فمعنى قول المصنف مندوب إليه أي دعا إليه الشارع وأمر به، إما أمر وجوب أو أمر استحباب، وهذا بحسب الأحوال. لأن الندب في اصطلاح الفقهاء مرادف للمستحب. بعض الناس ظن أن قول المصنف رحمه الله مندوب إليه يعني مستحب، ليس هذا هو مقصود المصنف رحمه الله، لأن المندوب هو المستحب، يعني مرادف للمستحب، والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ولكن المصنف، مقصود المصنف في هذه العبارة أوسع من هذا، فيشمل الوجوب والاستحباب، لأن معنى ندب إلى الشيء أي دعا إليه وأمر به، والأمر يكون إما للوجوب وإما للاستحباب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، إذن هنا قال المصنف بل هو مندوب إليه، فإذا معنى مندوب إليه مشروع، أي مشروع ومأمور به. فالنصيحة قد تكون واجبة في بعض الأحيان، قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. النصيحة لأحد المسلمين أو لبعض المسلمين أو لعمومهم. ثم هذه الفقرة التي مرت بنا، وهي قول المصنف: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. ماذا نستفيد من هذه الفقرة؟ هذه الفقرة تتضمن فائدة مسلكية أو سلوكية، ولفظ مسلكية هذا يستعمله الشيخ ابن عثيمين في شرح الواسطية، يقول لما يذكر صفة من الصفات السنية العلى من صفات الله عز وجل، يقول الفائدة المسلكية من إثبات هذه الصفة هي كذا وكذا. إذن ما هي الفائدة المسلكية التي نستفيدها من هذه الفقرة؟ والفائدة المسلكية هي متعلقة، هي التي تتعلق بالسير والسلوك إلى الله تعالى. وهذه الفائدة التي نستفيدها من هذه الفقرة في غاية الأهمية، لأنها متعلقة بأعمال القلوب، القلوب الذي هو القلب عفوا الذي هو ملك الجوارح. هذه الفائدة إذن متعلقة بأعمال القلوب، وهي هذه الفائدة التي نستفيدها من هذه الفقرة تتمثل، أو هي أهمية النية الصادقة وسلامة القصد. أهمية النية الصادقة وسلامة القصد، فإذا تكلم الإنسان بقصد طيب وقصد صالح ونية صادقة يكون مثابا ويكون مأجورا. ثم القدر الفارق المميز بين النصيحة والتعيير متعلق بالقصد أساسا، لهذا قال: فأما اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود القصد، انتبهوا إلى أهمية القصد، إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص. هذه هي خصائص الغيبة والتعيير المذموم المحرم المعاقب فاعله، وخصائص إذا المتعلق بالنية، وخصائص النصيحة المحمودة المثاب فاعلها. قال: فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود، دائما يعود الأمر إلى القصد، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. انتبهوا إذن أهمية القصد. ويعني القدر الفارق المميز بين النصيحة والتعيير متعلق بالقصد أساسا، لهذا حكم ذكر الرجل بما يكره يختلف بحسب النية والقصد أصالة. إذا تقرر هذا فإنه ينبغي علينا جميعا في مثل هذه المسائل، وفي هذه المسائل خصوصا، أن نستحضر النية الطيبة ومحبة الخير للمسلمين وإرادة صلاحهم ودفع الضرر عنهم. أما إذا كان المقصود هو الانتقام للنفس والغضب للنفس والانتصار لها، فلا شك أن الإنسان يكون معاقبا، ولا شك أنه سيظلم الناس بكلامه. أما إذا كان المقصود هو النصيحة يستحضر هذه النية الطيبة، فإن الله عز وجل يوفقه، كما قال سبحانه وتعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالتوفيق منوط بماذا؟ بإرادة الإصلاح، والإرادة هي محلها القلب، هي يعني القصد. الإرادة هي النية، هي القصد، والإرادة هي إرادة الخير، هي الإخلاص. ثم قال المصنف في هذه الفقرة في بيان خصائص النصيحة المحمودة: فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين، هذا الآن يذكر خصائص الحق كما سبق. فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. وأريد أن أنبه إخواني المستمعين على أمر وهو قد ذكرته في المجلس الأول، وهو أن هذه النسخة للنصيحة والتعيير مأخوذة من مجموع رسائل ابن رجب التي طبعتها دار الفاروق المصرية، وهي مقابلة على ثلاث نسخ خطية، لأنه قد يجد في بعض الطبعات الأخرى يعني في قوله فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين وخاصة لبعضهم، هكذا جاء في بعض الطبعات. أما في الطبعة هذه التي اعتمدتها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهي الطبعة التي جاءت في أو يعني التي جاءت ضمن مجموعة رسائل ابن رجب المطبوعة في القاهرة في دار الفاروق بالقاهرة، جاء فيها قوله فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. هنا لا بد من معرفة مقصود المصنف بالمصلحة الخاصة والعامة. كيف نعرف مقصود المصنف بالمصلحة الخاصة والعامة؟ أحسن ما يعرف به ذلك هو الرجوع إلى كتبه الأخرى التي تناولت هذا الموضوع. وها هنا قاعدة، وهي إنه أحسن ما يفسر به كلام مصنف ما هو كلامه نفسه في مواضع أخرى من كتابه أو كتبه، لأن فيها تفصيل مجمل أو توضيح مبهم فيتضح بذلك المقال ويزول الإشكال. إذا أردت أن تعرف مقصود مصنف ما في مصنف من مصنفاته، إذا أردت أن تعرف مقصود المصنف في مصنف مصنفاته، عليك أن تبحث على كلمة أو جملة شبيهة بتلك الجملة التي استشكلتها واستعجمتها ولم تفهم مقصوده بها، تبحث عن أمثالها في كتبه الأخرى، فيتبين لك يعني مقصود المصنف من كلامه هذا. فما معنى المصلحة الخاصة؟ قال فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم. المصلحة الخاصة مثل لها المصنف في كتابه شرح علل الترمذي. الحافظ بن رجب له شرح على علل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ذكر في المجلد الأول من شرح علل الترمذي، المجلد الأول صفحة 347، ذكر مثالين للمصلحة الخاصة، وبالمثال يتضح المقال. قال في المثال الأول، قال الحافظ بن رجب في شرح علل الترمذي في المثال الأول للمصلحة الخاصة، قال إن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع. إذن إن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة، ما هو هذا المثال للمصلحة الخاصة؟ القدح في شهادة شاهد الزور، قال جائز بغير نزاع يعني بإجماع، القدح في شهادة شاهد الزور، رجل يشهد بالزور ليستولي على إمام على حق شخص مسلم، رجل ادعى زيد رفع قضية إلى المحكمة وقال إن عمرا أخذ أو استولى على أرضي، فاستدعى عمرو هذا الذي استولى على أرض زيد بغير حق، استدعى شاهدا، استدعى بكرا كشاهد أو استدعى بكرا شاهدا، فشهد بكر على أن هذه شهد بالزور على أن هذه الأرض هي لعمر وليست لبكر، وفي حقيقة الأمر هي لعمر وليست لزيد، وفي حقيقة الأمر هذه الأرض هي لزيد، صاحب الحق وصاحب الأرض هو زيد، وعمر ادعى زورا وباطلا أن هذه الأرض له، أراد أن يستولي عليها، فجاء بكر فشهد بالباطل، شهد على زيد وشهد لعمر بأن هذه الأرض له زورا وباطلا، فيأتي شخص رابع وهو خالد فيقول لا، هذا الشاهد وهو بكر هذا رجل كذاب، هذا رجل يكذب، وهذه الأرض هي في الحقيقة لزيد وليست لعمر، ومالكها الحقيقي هو زيد، والأدلة ظاهرة وجميع الناس تعرف هذا وقد ورثها عن آبائه وأنا أشهد على ذلك. فهذه الشهادة يعني واجبة، وقد قال الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة. إذن هذا القدح في هذا الشاهد شاهد الزور هذا لحفظ الحقوق، المقصود منه حفظ حق حفظ الحق أو حفظ حقوق ذلك المسلم وهو زيد صاحب الأرض. فإذا قال الحافظ بن رجب في شرح علل الترمذي إن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة بأن تقول فلان يكذب في شهادته، كذب في شهادته وشهد شهادة زور، إن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع. إذن هذا هو معنى المصلحة الخاصة، كالقدح في شهادة شاهد الزور ورميه بالكذب، أن تقول فلان يكذب تذكره بما يكره ذكره، ولكن في هذا مصلحة خاصة وهي حفظ حقوق المسلمين أو حفظ حق مسلم. المثال الثاني الذي ذكره المصنف الحافظ بن رجب للمصلحة الخاصة ذكره أيضا في شرح علل الترمذي قال وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة كمن يستشير في نكاح أو معاملة، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة في فراق أهله لما قال أهل الإفك ما قالوا. إذن هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في المثال الثاني على جواز ذكر الرجل بما يكره ذكره لأجل تحقيق وتحصيل مصلحة خاصة، ذكر في هذا المثال الثاني دليلين على جواز ذكر العيب عند الاستشارة في الزواج وهو من قبيل المصلحة الخاصة. يأتيك رجل يسألك عن شخص خطب بابنته أو أخته، خطب موليته، فيجب عليك أن تذكر ما فيه. إذا كان يشرب الخمر تقول له فلان أنصحك أن لا تزوجه ابنتك، ولأنه يشرب الخمر أو أنه لا يحافظ على الصلاة لا يصلي أو أنه على غير استقامة، فأنت ذكرته بما يكره، ولكن في هذا تحصيل مصلحة خاصة وهو النصيحة لذلك الرجل. فاستدل إذن بالحديث الذي رواه مسلم، ذكر الدليل الأول وهو حديث رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير لا مال له، وقد لا يمكنه أن ينفق عليك، قد تقصر به النفقة فلا يمكنه أن ينفق عليك، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وقد جاء في رواية أخرى لمسلم وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. إذن هذا عيب، عده النبي صلى الله عليه وسلم عيبا في أبي جهم رضي الله عنه، وهو أنه يضرب النساء وقد يضربك، فنصح لها عليه الصلاة والسلام، فهذه من النصيحة، وإن كان ذكرهما بأمرين أو بأمر لا يكرهان أن يذكر به، ولكن ترتب من هذا أو تحصل من هذا مصلحة لهذه الصحابية رضي الله عنها وهي فاطمة بنت قيس، فنصح لها، لهذا قال لها في آخر الحديث كما جاء في صحيح مسلم: انكحي أسامة، يعني أسامة بن زيد. قال: فنكحته فاغتبطت، يعني عاشت عيشة سعيدة وهنية مع أسامة رضي الله عن الصحابة أجمعين. المثال الثاني الذي ذكره المصنف وهو قوله: وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة في فراق أهله لما قال أهل الإفك ما قالوا. وهذا مأخوذ يعني من حديث الصحيحين، رواية عائشة رضي الله عنها ضمن حديث طويل فيه ذكر حادثة الإفك. قالت: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، يعني لما رماها أهل الإفك من المنافقين وتبعهم بعض المسلمين على ذلك، فتأخر الوحي، استلبث الوحي، تأخر الوحي في تبرئتها، ثم نزل الوحي بتبرئتها في 17 آية من سورة النور تبرئ هذه الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، تبرئها من الفاحشة وتبرئها مما رماها به المنافقون. قال: إذن قالت عائشة: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. لا شك أن هذه الاستشارة إذا استشار عليا وأسامة بن زيد رضي الله عنهم إذا استشارهما في فراق أهله لا بد أن يذكر، يعني يترتب من هذا، أو يعني لا بد أن يذكر شيئا قد تكرهه عائشة رضي الله عنها، يذكران أمرا تكرهه، ولكن لا بد أن يذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأن في هذا نصيحة، وإن كان يكرهه ذلك المتكلم فيه أو المتكلم فيه. إذن قال لما دعا، قالت رضي الله عنها: لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله، قالت: فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا، أثنى عليها: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، لم يذكر شيئا أيضا، إنما فقط قال له: تزوج غيرها، ولم يذكر شيئا، لم يذكر عيبا. فالشاهد وجهه، يعني موضع الشاهد في هذه المسألة، أن استشارة النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة في فراق أهله هذا يعني قد ينتج عنه أن يذكر بعض أحدهما، يعني يذكر شيئا، وهذا لم يعني أباحه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذه المصلحة، استشارة من أجل يعني المصلحة الخاصة. هذا بالنسبة للمصلحة الخاصة. إذا المصلحة الخاصة إما في القدح في شاهد الزور، وإما القدح في يعني الراغب في الزواج، إذا كان استشير الإنسان في نكاح كما قال هنا، في نكاح أو معاملة. كذلك إذا جاءك الإنسان يريد أن يتعامل مع شخص بالدرهم والدينار، يقول: فلان جاء يستقرضني أو ليشترك معي في التجارة، فتقول له: يا أخي، هذا الرجل أعرفه، لا يرد يعني لا يرد الدين، ويعني وكذلك يعني يخون الشريك. فهذه وإن كان في ذلك ذكرا لهذا الشخص بما يكره، فإن فيه مصلحة خاصة لهذا المستشير، فهذا جائز. إذن بين الحافظ بن رجب في شرح علل الترمذي بين معنى المصلحة الخاصة. أما المصلحة العامة مثل لها المصنف في شرح علل الترمذي بالكلام على رواة الحديث النبوي جرحا وتعديلا، عند قول الإمام الترمذي، الإمام الترمذي في كتاب العلل الصغير قال: وقد عاب بعض من لا يفهم، وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال. فقال الحافظ بن رجب رحمه الله معلقا: مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. إذن هنا قياس أولوي، إذا كان القدح في شاهد الزور والقدح في من استشارك في نكاح أو معاملة، يعني في زواج أو معاملة، إذا كان هذا جائزا فهذا وهذا في مصلحة خاصة، فكيف بالمصلحة العامة، مصلحة تشمل سائر المسلمين، وذلك بتمييز سنن النبي عليه الصلاة والسلام، تمييز ما يجب قبوله من السنن ومما لا يجوز قبوله، التمييز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، بين السنة الصحيحة وبين ما أضافه الناس وكذبوه على النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ونختم هذا المجلس بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تجمع هذين الأمرين. يقول رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 29 و200 إلى صفحة 31 و200 وقد اختصرته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع، منها أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، كما في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم من تنكح، وقالت: إنه خطبني معاوية وأبو جهم، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، وروي لا يضع عصاه عن عاتقه. فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك، وهذا يؤذيك بالضرب، وكان هذا نصحا لها، وإن تضمن ذكر عيب الخاطب. إذن ذكر عيب هذا الخاطب لماذا؟ لأجل مصلحة خاصة، وهي مصلحة متعلقة بفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. وفي معنى هذا يقول شيخ الإسلام في تمام كلامه: وفي معنى هذا نصح الرجل في من يعامله ومن يوكله ويوصي إليه ومن يستشهده، بل ومن يتحاكم إليه وأمثال ذلك. انظروا كيف يتفق كلام أهل العلم، ويعضد بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. ثم قال شيخ الإسلام في تمام كلامه: وإن كان هذا في مصلحة خاصة، فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين من الأمراء والحكام والشهود والعمال أهل الديوان وغيرهم؟ فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم قال: وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة، مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون. إذن هذا الكلام في المصلحة العامة مثل لها بماذا؟ مثل لها بنقلة الحديث، بالكلام في نقلة الحديث، في رواة الحديث النبوي الكلام فيهم جرحا وتعديلا. وهنا يعني تنبيه على هذه الجملة في المجموع، قال هنا: وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة. أقول والله تعالى أعلم، وإن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، أقول لعل في هذا الموضع سقطا، ولعل الصحيح والله تعالى أعلم: وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة، فإنه يكون واجبا، يعني في معنى الكلام، فإنه يكون واجبا في المصالح الدينية العامة من باب أولى. يعني مع الكلام قد يكون سقط هنا في هذا المعنى، لأن المصالح الدينية قسمان: مصالح خاصة ومصالح عامة، مصالح متعلق، مصالح متعلقة بعامة المسلمين، ومصالح متعلقة ببعضهم. فالمصلحة الدينية العامة مثل لها شيخ الإسلام بنقلة الحديث، بالكلام في نقلة الحديث. هذا والله تعالى أعلم، وإن أصبت فمن الله تعالى وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.